أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعود إلى قراءة المسألة الحادية عشر، لأنه بقي بعض الاحتياطات الاستحبابية في آخرها لم نتعرض لها وأتعرضها واضحا. قال الماتن على الله مقامه الشريف: الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربع، وهي مسجد الحرام، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، والحاكم الحسين عليه السلام. بل التمام هو الأفضل، اتضح أيضا وجه كون الأفضلية للتمام، وإن كان الأحوط هو القصر، واتضح أيضا وجه الأحوطية. العبارة عبارة جيدة، ما فيها مشكلة. وما ذكرنا هو القدم المتيقن، يعني من حيث البقع، البقاع الأربعة بضيقها. طبعا رح يجي ضيق في هذا القدم المتيقن الماتن أيضا بعد ذلك. إذا بده القدم المتيقن مش كل المسجد في زمانه، بل خصوص المسجد في زمان الإمام الصادق في الزمن الذي صدرت فيه النصوص، لأن التوسعة مش قدر متيقن قطعا. قد يشملها الأدلة بإطلاق ذاتها، لكن بدنا نحكي عن قدر متيقن، نحكي عن الأضيق. مثل ما الحائر نفس الشيء، مسجد الكوفة قيل لا توسعة له أساسا، يقال ضيق أصلا مش مسجد مع الزمن. وما ذكرنا هو القدر المتيقن، وإلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربع. اتضح أن هذا جزمنا به في مكة والمدينة. بالنسبة للكوفة كان هنالك بحث، وانتهينا أيضا إلى استظهار المدينة باعتبار الروايتين المفسرتين لحرم أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة كلها. وإن كان هون الاحتياط بعد يصير أقوى نسبيا، لأن قوة الاستظهار في مكة والمدينة أكثر. وكربلاء قلنا لا دليل على كربلاء أساسا، العنوان الثابت هو حرم الحسين أو الحائر الحسين من العناوين المطروحة في الروايات، كان ثابت بسند معتبر. واتضح أن المراد هو خصوص الحجرة التي فيها القبر الشريف، والروايات التي فسرت بأذرعة معينة مش ناظرة إلى هذا التخيير، ولا ناظرة إلى تحديد الحائر أو الحرم. جيد، وإذا عملنا نعمم بكل حرم الحسين عليه السلام للمكان المنخفض اللي صار الآن كله مسقط، يعني مع الصعب. وهذه التوسعة جديدة، هذه التوسعة هذه في زمن الدولة الصفوية ليست قديمة جدا. جيد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين، يعني كوفة وكربلاء، أن يقتصر على المسجد. طبعا الاحتياط طريقه واضح، القصر هو مقتضى الاحتياط، أو من صلى أولا تماما مقتضى الاحتياط أن يجمع إليه القصر ثانيا. يعني بده يحتاط بالصلاتين، ما له معنى الاحتياط بالصلاتين، لأن القصر مسلم أنها صحيحة. إلا الواحد بده يحتاط حتى من فتوى من أفتى بتعيين التمام في سيد المرتضى، وابن الجنيد. ولا يلحق بها سائر المشاهد، مشاهد بقية الأئمة. السلام ينسب إلى السيد المرتضى في بعض كلام له في الانتصار، وإلى ابن الجنيد، أن التخير في هذه الأماكن الأربعة لشرافتها، وبقية المشاهد لها نفس المستوى من الشرافة أو مستوى كبير منها. جيد. هذا يحتاج إلى إلغاء خصوصية. إلغاء الخصوصية إنما يكون في القضايا التي لها مرتكزات وجدانية عرفية عقلائية. هذا حكم متمحور في التعبدي كما هو واضح. ويبعد هذا التعميم عدم وجداننا عينا ولا أثر له في الروايات في بقية الأئمة صلوات الله وسلامه. حتى حرم أمير المؤمنين عليه السلام بمعنى محل الدفن لم نجد عينا ولا أثر من الروايات المخيبة. على هذا الأساس لا نستطيع التعميم أبدا. وإذا كان التخيير للشرافة قد يكون مستوى الشرافة له أثر في التخيير، وقد تكون هنالك مزية وخصوصية في الشرافة في هذه الأماكن الأربعة غير موجودة في مكان آخر أينما كان. لذلك التعميم ضعيف غاية. والأحوط في المساجد الثلاثة، يعني مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة صلى الله عليه وسلم، الاقتصار على الأصلي منها. طبعا هذا الاحتياط إذا ما عممنا إلى البلد، أو عممنا ولكن خروجا من خلاف من خالف في المسألة واقتصر على القرن المتيقن في هذا الحكم. إذا المسجد لابد أن ننظر إلى القضية الخارجية في زمن الصادق عليه السلام كيف كان المسجد، لأن الأدلة حملت على القضية الخارجية. من قال بأن شرافة المسجد الذي أضافه فقيه أو عالم أو سلطان كشرافة الجزء الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ أيضا قد تتفاوت بقاؤه في الشرافة. من قال الآن بأن المسجد الحرام اللي كان منذ القدم في زمن النبي صلى الله عليه وآله الآن بعد ما وسعوا الكثير فيه نفس الشرافة؟ أول كلام قد يكون في بعض الأماكن شبهة عن الجواز الصلاة مشتري وينقصر الثمن إذا كان مغصوب من أهله بالقوة. ها؟ انت بتقبل من المبنى في نجد نحكي السؤال بس كل ما اتصل بشريف لا انت شريفة على كل حال. جيد. والأحوط في المساجد الثلاثة الاختصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها. ليش في بعضها؟ لأن المعروف أن مسجد الكوفة ما توسع، بينما البقية توسعت شيئا فشيئا. عليكم السلام. نعم لا فرق فيها بين السطوح، المساجد لا فرق فيها بين السطوح والصحن فناء المسجد والمواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك خصوصا حول ضريح الإمام الحسين عليه السلام. طبعا المراد من الضريح خارج الشباك، وإلا حول الضريح نحن لم نستطيع أن نصلي داخل الشباك المعبر عنه بالقفص في العرف اللبناني. فالمقصود ما حول الضريح يعني خصوص القدر المتيقن من الحائر اللي حدد ب25 ذراع من كل جهة، وإن كان محقق كما حققنا سابقا في البحث الصناعي أن الحائر هو كل الحجرة التي يعني المقدار إذا نأخذ بالمتيقن المتيقن هو كل الحجرة. نعم. أما ما حدد في بعض الروايات فلم يكن تحديدا للمحل بالحرمة والشرافة، ولم يكن ناظرا للتخيير بين القصي والتمام بوجه. جيد. المسألة الثانية عشر، هذا كان قراءة لمسألة طال البحث فيها في الأسبوعين الماضيين قراءة نهائية. المسألة الثانية عشرة، إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام. نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها يعني داخل، إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما. واضح أن أماكن التخيير هي للإنسان الموجود في المكان. فإذا شخص نصف جسده في المكان ونصف جسده في المكان الآخر. فهذا قابل للتصور في الأماكن المحددة بشكل دقيق. يعني لو أخذنا بالرأي القائل في الحائل بأنه 25 ذراع وهو رأي لبعض الفقهاء. فحينئذ على رأس 25 شخص وقف إحدى رجليه داخل 25 والأخرى خارج 25 فجسده منتصف أو شبه منتصف. واضح جدا أن الروايات لا تشمل هذا الإنسان ولا داعي للتعبير بما عبر به بعض المحققين كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لأن الروايات منصرفة عنه. إحنا مش عم نحكي بالانصراف هنا أساسا. الروايات قالت من كان في مكان التخيير فوظيفته التخيير يستطيع أن يصلي قصر أو تمام. هذا الإنسان الذي نصفه خارج ونصفه داخل لا يصدق على الإطلاق أنه في مكان التخيير. بعبارة أخرى بلحاظ نصفه الثاني هو مشمول القاعدة العامة أن المقص أن المسافر بشرائطه عليه التقصير. وقلنا مرارا أثناء البحث الصناعي بأن روايات التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة هي مخصصات ومقيدات للقاعدة الأولى، يعني للروايات التي أثبتت أن المسافر عليه التقصير، يعني عليه التقصير إلا أن يكون في مكان من الأماكن الأربعة. هذه المخصصات والمقيدات لا تشمل في حد نفسها إلا من كان في المكان. أما من كان جزء منه في المكان وجزء الآخر خارج المكان لا نحل شمولها له، وهو مشمول جزما للقاعدة العامة أن كل مسافر عليه التقصير. الانصراف يا إخوان بالدقة الصناعية حتما مو مراد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الانصراف بالمعنى الصناعي. الانصراف صناعيا أصوليا هو أن يكون الدليل بحسب المفهوم اللفظي يشمل المصادق كلها لكنه منصرف عن بعضها لقلة استعماله في بعضها، فتصبح مصادق خفية إما لندرة وجودها وعزته أو لقلة استعمال اللفظ وإرادتها منه، بحيث غالبا ما يستعمل اللفظ ويراد منه المصادق الكاملة. لذلك نقول في المقام بأن التعبير الأدق هو القول بعدم إحراز شمول دليل التخصيص له. إذا لم نحرز الشمول حينئذ لا يصلح مخصصا ومقيدا للقاعدة العامة القائلة بأن المسافر عليه التقصير، وحيث لا يوجد مخصص فهذا الإنسان الذي نصفه في المكان ونصفه خارج المكان مشمول للقاعدة ولا يحرز شموله للمخصص كما هو واضح. طيب أما إذا إنسان واقف في المكان كلا رجليه وجسده في المكان لكنه أثناء الصلاة إذا تحرك قليلا، إذا ركع جزء من جسده يتأخر في الأوائل، طبعاً مش مبنية الأحكام الشرعية على هذه المدقة العقلية لكن على كل حال هذا الفرض الثاني في المسألة، بحيث هو واقف في المكان يقرأ في المكان جسمه كاملاً في المكان لكن إذا ركع أو سجد من إحدى جهتي جسده يخرج جزء منه من المكان في الأثناء، هذا يصدق عرفاً أنه في المكان أو لا يصدق عرفاً أنه في المكان؟ يقول الماتن هو مش مبين الوجه لكن نفهم الوجه من كلامه. يقول الماتن الشخص الواقف في مكان يصدق عرفا أنه في المكان فيقال هذا في المكان، وإن كان لأجل حركة بسيطة أو مد يد أو تحريكها يخرج جزء يسير منه من المكان، هذا عرفا يقال إنه في المكان. طيب ما الفرق بينه وبين السابق؟ الفرق الأول، الفرق واضح، الفرق واضح، هو لم يذكر لكن الفرق واضح. الفرق أن العبرة في فهم الأدلة الشرعية بالفهم العرفي. الشخص اللي من الأساس نصفه في مكان ونصفه في مكان ثاني، والمكانان بحسب الأثار الشرعية متضادان، والدليل ناظر للتخصيص والتقييد، للقاعدة العامة في خصوص مكان محدد بحدود خاصة. من الواضح جدا أن هذا الإنسان يقال نصفه في المكان الأول ونصفه في المكان الثاني، لأنهما مكانان متضادان بلحاظ الآثار الشرعية التي هي محل البحث في هذه الروايات. جيد، في الصورة الثانية هذا الإنسان واقف في مكان واحد، إما خارج أو داخل، بركوعه يدخل قليلا، أو إذا في الداخل بركوعه يخرج قليلا، أو حرك رجله أفسح ما بين رجليه أثناء الوقوف فخرج جزء يسير منه، لكن هو عرفا وين؟ في مكان واحد. هذا اللي هو خارج ويدخل أثناء الركوع والسجود قليلا أمره واضح، مشمول للقصر وغير مشمول لأدلة التقييد والتخصيص. ليش؟ لأنه عرفا هو خارج المكان. الذي هو في داخل المكان ويصبح في بعض الحالات في بعض الحركات الصغيرة خارج المكان جزء منه يسير، هذا عرفا هو في المكان. والمحكم، والمحكم هو الفهم العرفي للدليل.
الفهم العرفي مع عدم وجود دليل يدل على إتمام الصلاة أو الخلاف.
يعني إذا وجد دليلين، لا اصبر عليها. الدليل الذي يدل على أن الوظيفة هي القصف موضوعه من كان خارج الأماكن الأربعة. جيد. بعد التخصيص والتقييد تعنون بنقيض العلماء. جيد. طيب. الدليل المخصص عنوانه من كان في المكان، فعندنا عنوانان. جيد. مش لا يتبادلان على من كان في المكان. من كان في المكان، من لم يكن في المكان. هذا الذي رجلاه في المكان وجسده في المكان، في بعض الحركات يخرج من المكان ويعود، مش كله يخرج، لا، إذا كله يخرج حتى عرفا يقال خرج، مثل واحد والله مشي خطوتين ثلاثة وصار خارج أماكن التخيير ثم رجع إلى، هذا واضح. لا، هو في مكان التخيير من أول الصلاة إلى آخر الصلاة،
ثم في الصلاة خرج،
مش خرج، لا، خرج جزء يسير منه عرفان، يقال خرج من المكان أو يقال هو في المكان. هو في المكان جزما، أصلا لا يناقش أحد في هذا.
أنت النظر عن اليسير أو الكثير أنه يصدق عليه أنه قد خرج عن المكان الذي تخصص أو لا، فهو الموضوع في الكلاطية بدك تعرف دليل خارج قبل.
لا يا شيخنا، يا شيخنا أنت مناقش في المباني صرت. هل هذا يصدق عرفا أنه في المكان أم لا؟ قل لي، جاوب. إذا قبلت أنه يصدق عرفا أنه في المكان فهو يأخذ حكم من هو في المكان،
مش بكل حركاته وأفعاله.
هذه ها رحت للدقة العقلية،
تمام.
رحت للدقة العقلية خلاف المبنى. المبنى أن الأدلة اللفظية العرفية تفهم بحسب الرؤية العرفية، مش بالدقة العقلية.
أنه ليس بكله
وبتمامه. لا، عرفا يقال هو في مسجد رسول الله ويصلي في مسجد رسول الله. خلينا من التخيير الآن، من صلى في المسجد، خليني أجيب لك منبه، من صلى في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن صلى إلى جنب شرفة أثناء التكبير هيك عم يعمل، بيطلع كوعه بيطلع شيء من يده خارج المسجد، هذا إله ثواب من صلى في المسجد أم لا؟ لا، مش قياس. لا، قل لي، أنا رح أكمل معك. قبلت إنه إله الثواب. ليش إله الثواب؟ لأنه صلى في مسجد رسول الله. ليش عم تقبلها وبنات لا تقبلها؟ ذاك يصدق عليه أنه صلى في مسجد رسول الله. نفس من له الثواب عنوانه من صلى في مسجد رسول الله. المخير هو من صلى في مسجد رسول الله. الموضوع واحد، أي قياس هذا؟ أو قياس هو التعدي من موضوع إلى موضوع آخر يا شيخنا. الموضوع واحد،
موضوع الآثار هو من صلى في مسجد رسول الله، موضوع التخيير هو من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. المسألة الثالثة عشرة، لا يلحق هؤلاء المسائل بعد ما فيهم أدلة خاصة، هذا اعتماد على القواعد.
إذا خرج في الألف المتقدم إلى كامية ثم رجع في
أثناء، لا لا لا، هذا هذا عرفا خرج أساسا، هذا عرفا خرج بعبارة أوضح. أنت الآن أثرت فرع جيد، جميل سيدنا، هذا الفرع اللي أثرتموه هو أن شخص 90% من صلاته داخل المكان و10% من صلاته خارج المكان بالكامل، هل العبرة بغالب الآنات أو ببعض الآنات؟ تبه، هذا غير الفرض اللي كنا نتكلم عليه. هذا واضح أنه 10% من الآنات أو 5% من الآنات هو كاملا خارج المكان، هذا حتى عرفا يقال بعض صلاته في المكان وبعض صلاته خارج المكان، هذا غير مشمول لدليل التخصيص جزما. حتى لو كان في الآنات المتخللة، الآنات المتخللة جزء من الصورة الصلاطية بالنتيجة. المسألة الثالثة عشرة، لا يلحق الصوم والصلاة في التخيير المذكور، يعني المذكور، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا 30 يوما. واضح يا أخوان. أولا ذكر بعض الفقهاء أن هذه المسألة لا موضع لها، إذ التخيير في الصوم غير متصور، لأن الصوم لا ليس في الماهية الصومية حالتان مثل الصلاة، لكن هذا الإشكال ليس في محله في التقدير، إذ المقصود من التخيير التخيير بين الصوم وعدم الصوم، يعني هو مخير بين أن يصوم وبين أن لا يصوم. بعضهم أشكر قال التخيير لازم حتى يقال مخير بين شيء أن يكون بينهما جامع، في الصلاة القصر والتمام الجامع هو عنوان الصلاطية، صلاة الظهر هي صلاة الظهر سواء صلاها قصرا أو صلاها تماما، بينما بين الوجود والعدم لا يوجد جامع. أيضا هذا الإشكال ليس في محله يا أخوان، هذا إشكالات على عنوانة المسألة أساسا. ليش ليس في محله؟ لأنه يكفي في الجامع الجامع المفترض الافتراضي فضلا عن الانتزاعي، ولا شك ولا ريب أن المخير بين الفعل والترك مخير بين الفعل والترك لموضوع واحد، على أحدهما يفعل وعلى الآخر يترك. فأصل التعبير بالتخيير لا مشكلة فيه، تصورنا للتخيير أيضا لا مشكلة فيه، إذ معنى التخيير في الصوم لو وجد هو أن الإنسان المسافر إذا وصل كربلاء أو وصل الكوفة أو وصل مكان التخيير سواء خصوص المسجد أو المدينة كلها، أنه مخير بين أن يصوم فيجزي وبين أن لا يصوم فيأخذ بالرخصة ويقضي ما فاته من الصوم في أيام أخرى، هذا المقصود. جيد. لا شك ولا ريب أن مقتضى القاعدة في المقام هي أنه كما أن المسافر في غير الأماكن الأربعة لا يصوم، ففي الأماكن الأربعة لا يصوم. التعدي من الصلاة تخييرا إلى الصوم تخييرا، علاوة على أنه ترك وفعل، بينما هناك فعل لصنف وفعل لصنف آخر، لأن التمام والقصر كلاهما صلاة. التعدي من دون دليل خاص هو التعدي من موضوع إلى موضوع آخر، لأن الصلاة موضوع والصوم موضوع، إذا شرافت المكان أو أي سبب آخر يقتضي التخيير بين القصر والتمام، ليس بالضرورة هذه الشرافة تنسحب على الصوم، إذ شرافة المكان قد تقتضي نظريا الصوم وتصحيح الصوم في المكان، لأن الصوم الأدائي فيه من الفضل العظيم ما لا يوجد في القضاء، ولكن نحتاج إلى دليل خاص في المقام. بعض الفقهاء حاول أن يثبت التخيير في المقام بقاعدة التلازم بين إذا قصرت أفطرت، إذا أتممت صمت. طبعا ما عندنا نحن رواية كاملة لهالشقين،
هذا مقتنص من مجموعة روايات. هذه القاعدة حتى نرى أنها تجري هنا أو لا تجري هنا نحتاج إلى النظر في فقهها. قاعدة التلازم بين القصر والإفطار وبين الإتمام والصيام، من أدلتها الواضح منها أنها ناظرة إلى أن الشرائط التي تستوجب التقصير هي الشرائط التي تستوجب الإفطار. نعم، يبقى أنه في الصوم قيدت هذه القاعدة بمقيدات من قبيل السفر بعد الزواج، من قبيل السفر الشغلي، من قبيل لا السفر الشغلي باثنين موجود في الصوم والصلاة. جيد، نية الإقامة أيضا في الاثنين، نية الإقامة في الصلاة وفي الصيام. يبقى المفارقات بينهما في بعض الوقت، في بعض الوقت من نوى الإقامة مثلا بعد الزواج لا يستطيع، لأن نية الصوم لابد أن تكون إلى ما قبل الزواج مثلا لمن كان مسافرا فحضر أو أطاف. لكن أصل الملازمة بعرضها العريض لم تثبت بدليل خاص، بل هي ناظرة إلى الشرائط، وأن الشرائط التي تستوجب التقصير هي الشرائط التي تستوجب الإفطار. أدلة التخيير الصناعة تقتضي أدلة التخيير في الصلاة، هل تشمل الصوم أو لا تشمل؟ نقول أجنبية عن الصوم. وفي إحدى هذه الروايات التي قرأناها وبينا سفاسيدها وفقهها اتضح لدينا أن إحداها سأل السائل عن الصلاة والصوم، الإمام أجابه فقط عن الصلاة، قال صلي تمام ولا صليت صلاة واحدة، وأعرض عن جواب الصوم بالكامل. على هذا الأساس لا دليل يجعل الصوم مشمولا، ومن هنا لا نعرف أحدا ذهب بضرس قاطع إلى أن الإنسان مخير في الصوم كما هو مخير في الصلاة في الأماكن الأربعة.
إلا ذكرهم
إحنا ما بعرف إذا فينا نكمل هالمسألتين بيكون شيء كثير جيد. نكمل المسألة الرابعة عشر حتى نبدأ غدا إن شاء الله بحث البنوك بإذن الله. التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر، وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين، صلاة ظهر ما قصر لا قصر ولا تمام من الأول، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحيح. قضية أن التخيير استمراري أو غير استمراري قابلة لأن تطرح بأسلوبين تعرض لأحدهما الباطن في هذه المسألة ولما يتفرع عليه. الأسلوب الأول للطرح هو أن التخيير استمراري أو غير استمراري في نفس الصلاة التي شرع فيها بلحاظ فرد من أفراد الصلاة، يعني من بدأ قصرا هل يجوز له أن يعدل إلى التمام؟ من بدأ تماما هل يجوز له أن يعدل إلى القصر أم لا؟ هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني للتخيير أرجو تنتبهوله، المسألة ما تعرضت لها. الأسلوب الثاني للتخيير، هل الإنسان مخير في نفس سفره ابتداء بأن يختار قصر ويبقى على القصر ما دام في المكان ولو صلى أربع خمس صلوات لحد الأفراد مش الفرد للواحد، تذكر هذا ما تعرض له المادة، هذا الثاني ما تعرض له المادة، ولعل عدم تعرضه له بوضوحه إذ من الواضح من الدليل الإنحلالية، الدليل الذي يقول أنت مخير بين القصر والتمام، يعني كلما وجبت عليك صلاة قابلة للانقسام إلى القصر والتمام فأنت مخير في أن تصليها قصرا أو أن تصليها تماما. لذلك التخيير بمعنى التخيير في الأفراد استمراري هذا مسلم، بل بالدقة يا إخوان بالدقة قد يقال هذا ما اسمه تخيير استمراري، لا يتصور بلحاظ الأفراد تخيير استمراري وغير استمراري. ليش؟ بالدقة أقول لماذا؟ لأن أدلة التخيير تجعلك مخير بلحاظ كل وظيفة،
صلاة الصبح لا تشملها الأدلة أصلا لأنها ليست نقصا للتمام والقصر. صلاة الظهر تشملها بنفسها مش صلوات التمام ظهر وعصر وعشاء، فكل صلاة هي بعينها مصداق للدليل. فلذلك لا ربط بين الظهر والعصر. أي ربط بين الظهر والعصر؟ الظهر بحسابها والعصر بحسابها. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا فهذا الأسلوب الثاني لما قبل الأسلوب الأول. الأسلوب الأول يا إخوان يرتبط بفتوى، بسؤال، جواب على سؤال، هل صلاة القصر وصلاة التمام ما هي واحدة أم ماهيتان حقيقة؟ هذا بحث بحثناه سابقا وانتهينا إلى أن صلاة القصر وصلاة التمام ما هي واحدة، لا تكون الصلاة في وقت واحد إلا ما هي واحدة، غاية الأمر شرائطها طبعا ما هي اعتبارية مش حقيقية، ولا ما لا معنى الركعتين والأربعة ما هي واحدة، ها؟ ما هي واحدة بحسب الأدلة الشرعية، هذا المقصود، يعني في وعاء اعتبارها وغرف اعتبارها. صلاة الظهر هي صلاة الظهر، طرفا نصليها قصر وأخرى نصليها تمام بحسب الأوضاع. جيد، إذا كان كذلك يأتي سؤال ثاني، هل قصد القصر والتمام لازم أم غير لازم؟ أيضا بحثنا سابقا، قلنا العبرة بالإتيان بالصلاة قصرا لمن وظيفته القصر، العبرة بالإتيان بالصلاة تماما لمن وظيفته التمام، أما عنوان التمام والقصر لا يلزم قصدهما. سؤال ثالث، إذا قصد الشخص ما لا يلزم قصده هل يضر؟ لا يضر، لا يضر قطعا، لكن هل يصبح ملزما له؟ أنا دخلت في الصلاة وقصدت التمام، أو دخلت في الصلاة وقصدت القصر، قصدي للقصر أو قصدي للتمام استمرارا يلزمني، لا دليل على إلزامه، كما لا يلزم قصده لا يلزم الالتزام به بعد قصده، لا دليل على الإلزام به. أحسنتم، جيد، بل أكثر من هذا، على هذا الأساس إذا شخص دخل في الصلاة وقصد القصر هو عم يصلي في مسجد النبي وراء الإمام أو في مسجد الكوفة واسترسل معه سهوا إلى أن أتم أربع ركعات، هو بالبداية كان قال أنا ما بصلي ركعتين سلم حتى شاهد الثاني الأول، فهو بدأ يفكر من هنا وهنا ذهب به الصلاة، ما التفت إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وطلع يصلي تمام، يكتفي بهذه الصلاة وهو في مكان من الأماكن التخير وقصد في البداية القصر. أقول نعم، لماذا؟ لأن وظيفته الشرعية هي الأعم من القصر والتمام، قصده للقاصر، قصده للقاصر لم يكن لازما ولا ملزما، يعني مش لازم يقصد وإذا قصد لا يلزمه، فصلاته صحيحة في جميع هذه الحالات بلا شك ولا ريب. وإذا في خلل هون وخطأ، خطأ في التطبيق فليس في أمر آخر. المسألة الأخيرة وإن تجاوز الوقت دقيقتان ثلاثة لأنه نهاية البحث، يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيد عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات، يتأكد انتبهوا للتعبير، بل الأولى تكرارها مرتين، يعني 30 تعقيب صلاة و30 بدل ركعتين قصر اللتين فاتتا، مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها، من حيث بدليتها عن الركعتين السابقتين أو الساقطتين. واضح جدا يا إخوان، لدينا أدلة في باب التعقيبات الصلوات بمعزل عن قصر والتمام، ضمن ما ورد استحبابه في التعقيب أن يقول الإنسان 30 مرة التسبيحات الأربع، ورد في روايتين على الأقل استحباب قول 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في أعقاب صلاة القصر. جيد، وعقد لها الشيخ الحر رضوان الله عليه الباب 24 من أبواب صلاة المسافر،
روايتان في الباب. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، الشيخ الطوسي في التهذيب يعني، عن ابن محبوب مر معنا مرارا، سند الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب ثلاث أربع طرق عنده كلها صحيح. عن محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني يعني، وهذا ثقة على المختار، وإن استثناه الصدوق وابن الوليد بن مجال نوادر الحكمة، لأن الاستثناء لرواياته عن يونس لا له شخصية. عن سليمان بن حفص المروزي، سليمان بن حفص المروزي أو المروزي،
ما هو المروزي؟
مروز بلد معروف. المهم سليمان بن حفص ما له توثيق خاص يا أخوان، الطريق إلى توثيقه منحصر في أنه من رجال كامل الزيارات. السيد الخوي في هذا البحث من صلاة المسافر أفتى باستحباب 30 تسبيحة بضرس قاطع، مع أنه لا يقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن. ليش؟ لأن هذا الرجل من رجال كامل الزيارات، وأقر السيد الخوي أنه ضعيف على متن القاطع. جيد، إذا لا طريق لنا إلى اعتبارها، باعتبار أننا لا نؤمن بوفاقة جميع رجال كامل الزيارات سوى شيوخه المباشرين. والسيد أخوي أيضا تراجع، فلا بد أن تتغير فتوى هنا. لا بد بالمنهاج قد ذكر قاعدة عامة أنه معظم مستحبات هذه الرسالة لم تثبت بأسانيد صحيحة فليؤتى بها رجاء. جيد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية بعد واضحة، الرواية الثانية محمد بن علي بن الحسين عن الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، عن تميم بن عبد الله بن تميم القرش، عن أبي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك، أكثرهم دولة موثوقات وما لهم توثيق، بعضهم من رجال الشيعة، عن الرضا عليه السلام أنه صاحبه في سفر فكان يقول بعد كل صلاة يقصرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 30 مرة، ويقول هذا تمام الصلاة. هذا تمام الصلاة يعني كأن تسبيحات 34 تعويض عن الركعتين الساقطتين. جيد، إذا لم يثبت بسند صحيح هذا الحكم ويبقى وتسامح بأدلة السنن، والأمر سهل يؤتى به برجاء المطلوبية. يبقى نقطة، النقطة الأخرى، هل يتكرر التسبيح أم يتأكد؟ لأنه ثابت عندنا تعقيبات وبأسانيد معتبرة قول أربع مرة التسبيحات 34 مرة بعد كل صلاة ويشمل القصر أم يتداخلا؟ هذا بحث تداخل المسببات مش هيك؟ جيد، هل يتداخلا أم لا يتداخلا؟ ما هو الصحيح في المقام؟ أصل عدم التداخل يا أخوان، قطعا الأصل عدم التداخل، خصوصا إذا أخذنا بالثلاثين تسبيحة هنا وأنها تمام للركعتين، لأن الثلاثين تسبيحة في أعقاب الصلوات غير المقصورة ليس تمام بهذا المعنى. فإذا هذا تمام وذاك تمام من نوع آخر تحصين للصلاة إلى ما هنالك، لا شك ولا ريب في أن سببين مستدعيان لطول 30 تسبيحة يقتضيان أمرين، 30 تسبيحة مكررة. هذا تمام الكلام في صلاة المسافر. غدا إن شاء الله يا أخوان نبدأ ببحث أحكام وأعمال الجنود إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.